الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة. الماهية تنقسم إلى ماهية واحدة وإلى ماهية متكثرة، فعليه بما أن الكلام في الماهية وأحوال الماهية لا بد أن نعرف الوحدة والكثرة وأحكام الوحدة والكثرة بالخصوص. طبعا من هذه المسألة إلى آخر الفصل الثاني سيكون الحديث عن أحوال الوحدة والكثرة. وكان الأولى أن توضع هذه المسائل المتعددة عند الشارع، توضع في مسألة واحدة، باعتبار كتاب المصنف لم يكن على نحو المسائل، كتاب المصنف مسترسل، ولكن الشارح العلامة هو الذي أفصل بين عبارات المصنف وجعل كل عبارة في مسألة وفي فصل جديد. فالأولى أنه نجعل هذه الأحكام وهذه المسائل المتعددة إلى آخر الفصل في مسألة واحدة، لأنه الحديث يكون حول أحوال الوحدة والكثرة بصورة عامة. فابتداء نعطف الكلام على ما سبق، حيث عرفنا التشخص، واليوم نقول هناك معنى آخر للماهية، يعني هناك صفة أخرى وحال آخر للماهية. الماهية إما متشخصة أو غير متشخصة، والماهية أيضا من أحوالها إما واحدة أو غير واحدة، يعني متكثرة بنحو التقابل، بينهما تقابل. عليه عطفا على التشخص يبدأ بذكر الحكم الأول للوحدة، أنه ما الفرق بين الوحدة وبين التشخص؟ يا ترى هل التشخص والوحدة والواحد من المعاني المترادفة أم من المعاني المتغايرة؟ الحق أن التشخص غير الوحدة والوحدة غير التشخص، يعني بينهما تغاير وتباين، بينهما تغاير وتباين. فعليه ألفاظ التشخص مع الوحدة ليست من الألفاظ المترادفة، إنما من الألفاظ المتباينة في مقابل الترادف. فالوحدة غير التشخص، لماذا؟ لأن الوحدة لها تعاريف عديدة، ربما 10 تعريف أو أكثر من تعريف 10 مذكورة للوحدة عليكم السلام، ولكن خير التعاريف وأقصر التعاريف أن الوحدة ما لا يقبل الانقسام، الوحدة ما لا تقبل الانقسام، باعتبار الكثرة ما يقبل الانقسام، والوحدة يقابل الكثرة، فالوحدة ما لا يقبل الانقسام. هذا المعنى يغاير التشخص، لأن التشخص إما بذات الماهية أو باعتبار العوارض والأحوال على الماهية كما مر سابقا، هو عبارة عن تشخص الماهية عن غير الماهية مشتركة، يعني التشخص يقابل الاشتراك في الماهية، أما الوحدة بمعنى عدم الانقسام يقابل الكثرة. فعليه التشخص شيء والوحدة شيء آخر، التشخص في مقابل ما به الاشتراك بالنسبة إلى الماهية، الماهية إما مشتركة وإما متشخصة، والماهية إما واحدة وإما متكثرة، فالتكثر يكون غير الاشتراك كما أن الوحدة يكون غير التشخص، فبينهما مغايرة. هذا عبارة عن الحكم الأول. يا ترى هل الوحدة تغاير الوجود أو تساوق الوجود؟ هنا نزاع بين الحكماء، كما جرى النزاع أيضا بين المتكلمين، منهم من ذهب إلى مساوقة الوجود مع الوحدة، ومنهم من ذهب إلى عدم المساوقة والتغاير بين الوجود والوحدة، منهم من ذهب إلى المساوقة يعني التساوي، التساوق بمعنى التساوي، بأن الوجود يلازم، بأن الوجود يساوق ويساوي الوحدة. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، بحث مهم ويرتبط، يعني يعتبر عليكم السلام، يعتبر من الأصول في المباحث الآتية: الوحدة هل يساوق الوجود أو لا يساوق ولا يساوي الوجود؟ طبعا الوحدة من لوازم الموجود، كما أن الوجود من لوازم الموجود، يعني الموجود من لوازمه أنه يكون واحد أو كثير، كما أن الموجود من لوازمه الوجود، لأنه فرق بين الوجود وبين الموجود كما مر سابقا. الوجود الذي يمكن أن يخبر عنه، أو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، أو ما يقابل العدم وغير ذلك من التعاريف اللفظية ومن باب شرح الاسم، يغاير الموجود، لأن الموجود يعني ما هي ثبت لها الوجود، ذات ثبت له الوجود. فإذا عندنا وجود وعندنا موجود، والوجود من لوازم الموجود، باعتبار الموجود مركب من ماهية ومن وجود، فالوجود من لوازم الموجود نحو الجزئية، والوحدة أيضا من لوازم الموجود، باعتبار الموجود إما يكون واحد أو يكون متكثف. فإذا الوحدة من لوازم الموجود. فعند بعض الحكماء، بعض الفلاسفة، وقع خلط بالنسبة إلى هذا التلازم. قالوا بما أنه هناك تلازم بين الوحدة وبين الوجود بالنسبة إلى الشيء الموجود، لذا قالوا بالتساوي بين الوحدة وبين الوجود، يعني الوحدة يساوي ويساق الوجود، والوجود يساق الوحدة. ببعض الوقت كل واحد هو وجود وكل وجود هو واحد. قالوا لماذا؟ قالوا الوحدة لازم موجود والوجود لازم للوجود. إذن بما أنها تلازم بين الوحدة وبين الوجود، هذا التلازم يستدعي التساوي، التلازم يستدعي التساوي، ولكن هذا المعنى غير صحيح عند التحقيق، وعند المحققين نجد هذا المعنى غير صحيح، لأنه كثير من الملازمات ربما بعضها يكون أعم من البعض الآخر. لماذا؟ لأنه في المنطق قرأتم على أنه التلازم تارة يكون بالمعنى الأعام وأخرى يكون بالمعنى الأخص. التلازم بالمعنى الأخص أنه هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا، التلازم من الطرفين بين المقدم والتالي، تلازم من الطرفين. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وإذا وجد النهار فالشمس طالعة، هذا التلازم بالمعنى الأخص، لأن التلازم بين المقدم والتالي من الطرفين. وتارة ربما يكون المقدم لازم للتالي دون العكس، أو التالي لازم للمقدم دون العكس، كما في عكس المستوي وعكس النقيض، هذا المعنى موجود، عكس المستوي وعكس النقيض في المنطق هو من باب التلازم بالمعنى الأعم، فعليه بحيث لا يلزم من كذب التالي كذب المقدم، ولكن يلزم من صدق المقدم صدق التالي إذا كان عكس مستوي وإذا كان عكس نقيض بتعريف آخر. فعليه ليس كل ما فيه التلازم يلزم التساوي، لا، ربما يكون أعام، كما فيما نحن فيه نجد أن الوجود أن الوحدة أعم بالنسبة إلى الشيء الموجود من الوجود، الوحدة أعم بالنسبة إلى الشيء الموجود من الوجود، لأن الموجود تارة يكون وحدة وأخرى يكون كثرة، عليه يمكن أن يكون الكثرة بدون عنوان الوحدة، ويمكن أن يكون الوحدة بدون عنوان الكثرة، لأنه شيء واحد هنا موجود، وهو أنه كل كثرة موجودة إنما يقال موجودة بعنوان الوحدة، كان هو متكثر، هذا الكتاب الآن متكثر ذو جلد وأوراق متكثرة، صفحات متكثرة، ولكن إذا وجد وأصبح موجود الموجود يتصف بالوحدة، الموجود يتصف بالوحدة وإن كان متكسرا كالدار. الدار يتصف بعنوان الوحدة أو لا يتصف، دار واحد ولكن أجزاؤه متكسرة من طابوق وجص وما شابه ذلك، فعليه كل شيء موجود يتصف بعنوان الوحدة ولكن يكون من حيث الأجزاء متكسرا، من حيث الأفراد والأعداد متكسرا، التكسر أعم في الأجزاء أو في الأعداد والأفراد، فيلزم التكسر من حيث الذات ومن حيث الماهية وإن كان من حيث الوجود يسلق عليه مع عنوان الوحدة. وها هنا مباحث أخرى وأحكام أخرى بالنسبة للوحدة، من حيث تعريف الوحدة، أنه هل يجوز تعريف الوحدة تعريفا حقيقيا أو تعريف الوحدة إنما هو تعريف لفظي في مقابل التعريف الحقيقي، يعني من باب شرح الاسم وليس من باب الحد التام، لأن التعريف التام والتعريف الحقيقي ما كان بجنس وفاصل وليس للوحدة جنس وفاصل. لماذا أيها الحكماء؟ أحسن، لأن الوحدة بسيط، وإذا كان بسيطا فلا يكون مركب، لأن البسيط يقابل المركب، لأن الوحدة أمر بسيط، الواحد أمر بسيط، فلا تركيب فيه، فلا جنس فيه ولا فصل فيه، لا تركيب عقلي ولا تركيب خارجي، مع عنوان الوحدة مع قيد الوحدة لا تركيب فيه عقلا وخارجا. فلذا إذا عرف الوحدة بأنه ما لا يقبل الانقسام أو ما يقابل الكثرة أو غير ذلك من التعاريف، هذه التعاريف كلها من باب شرح الاسم. ومعنى شرح الاسم كما مر في الوجود، بأن الوجود إذا عرف فإنه من باب شرح الاسم، مر هذا المعنى على أنه الوجود بما أن الإنسان لو التفت إلى باطنه وإلى نفسه لعرف الوجود، لذا قالوا الوجود بديهي ولشدة بداهته كان في غاية الخفاء، صح؟ فعليه معنى شرح الاسم إنه يذكر ألفاظا مرادفة لللفظ الأول من حيث المعنى، مرادفة في المعنى، ويلفت الإنسان إلى ما في وجوده. مثلا يسأل الغضنفر ما هو، بما أنه يعرف الأسد من قبل بأنه حيوان مفترس في الغابة، يعرف هذا المعنى، عندما يسأل الغضنفر ما هو يجاب بأنه أسد، كلمة أسد يلفته إلى ما في وجوده من قبل، إلى ما في وجوده. هذه نقطة جدا مهمة، يعني سر شرح الاسم، أنه هذا تعريف شرح الاسم. ما معنى تعريف شرح الاسم؟ تعريف شرح الاسم هو بعبارة أخرى عن التفات إلى ما في الباطن، ما في وجود الإنسان. فالوحدة والكثرة من البديهيات، كل واحد يعرف ما معنى الواحد وما معنى الكثير، فإذا عرف فالتعريف بالألفاظ إشارة وإلفاتة إلى ما في وجود الإنسان، إلى ما عند الإنسان من تعقله وتصوره بالنسبة إلى الوحدة وبالنسبة إلى الكثرة. المسألة السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة، قال: والتشخص الذي مر الكلام وهو الذي يقابل، التشخص يقابل الشركة في الماهية، يعني الماهية إما متشخصة أو مشتركة، فالتشخص يغاير الوحدة، والوحدة أيضا من أحوال الماهية، يعني الماهية إما واحدة أو متكسرة، فالتشخص يغاير الوحدة التي، تعريف الوحدة هي عبارة عن عدم الانقسام، ما لا يقبل الانقسام واحد، الواحد لا يقبل الانقسام بخلاف الاثنين، الاثنين يقبل الانقسام إلى واحد وواحد آخر. أقول الوحدة عبارة عن كون المعقول، لما قال عن كون المعقول يعني الوحدة من المعقولات الثانية كما سيأتي إن شاء الله، على أن الوحدة والكثرة من حيث المفهوم من المعقولات الثانية. فالوحدة عبارة عن كون المعقول والمتصور، عبارة عن كون المعقول والمتصور غير قابل للقسمة من حيث هو واحد، ربما قابل للقسمة من حيث أنه كثير كالدار، الدار من حيث أنه واحد غير قابل للقسم بل هو دار واحدة، أما من حيث الأجزاء من حيث الطابوق والغرفات مثلا الحجرات وما شابه ذلك مثلا قابلة للانقسام، يمكن أن يقال الدار ذو حجرتين مثلا يقبل الانقسام إلى حجرتين، فعليه من حيث هو واحد الواحد غير قابل للانقسام، وهو هذه الوحدة والواحد مغاير للتشخص. لماذا يغاير التشخص؟ يعني بينهما تباين. لماذا؟ لأن الوحدة قد تصدق على الكلي غير المتشخص. الوحدة تصدق على الكلي، وذلك الكلي النوعي أو الكلي الجنسي. الكلي النوعي واحد، ربما يكون جنس له نوع واحد. نفرض مثلا الإنسان أو الشمس، كلي الشمس له شمس واحدة، بناء على أن هناك شمس واحدة وليس هناك تعدد شموس، فيمكن أن يكون جنس واحد له نوع واحد. إذن هذا النوع الواحد من حيث الجنس واحد، لأنه يطلق عليه عنوان الواحدية والوحدة، ولكن من حيث التشخص ليس متشخصا، فربما يكون فيه عنوان الواحد ولا يكون فيه عنوان التشخص بالنسبة إلى كلي النوع وكلي الجنس، وهو مغاير للتشخص، لأن الوحدة قد تصدق على الكلي غير المتشخص كما تصدق على الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليهما، يعني من دون صدق التشخص على الكلي الواحد وعلى الكلي الكثير. مثلا الحيوان له كليات كثيرة، له الإنسان والحمار والأسد وإلى غير ذلك من أنواع الحيوانات، فإذا تصدق الكثرة على الكليات، تصدق الوحدة على الكليات مع عدم التشخص، فبين التشخص وبين الوحدة والكثرة يلزم وجود التغاير والتقابل. قال: وهي أي الوحدة تغاير الوجود. تغاير الوجود إشارة إلى من يقول بأن الوحدة يساوق الوجود، لا، الوحدة تغاير الوجود. لماذا؟ لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة، لأن الوجود يصدق على الكثير من حيث هو كثير بأنه هذا وجود، أما يصدق على الواحد من حيث واحد أنه هذا كثير لا يصدق بخلاف الوحدة. وتساوقه
الشمس واحد،
الكل المتشخص بما يقابل المشترك. الآن هذا الكل من حيث المفهوم مشترك، من حيث المفهوم مشترك، يصدق على الشمس الذي في مجرتنا وعلى الشموس الأخرى التي في مجرات أخرى مثلا،
بناء على واحد،
لكن مفهوما يصدق على عدة شموس فهو مشترك. قال: أقول قد ظن قوم من الحكماء أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد. لماذا ظن هذا المعنى؟ لصدقهما على جميع الأشياء. قالوا: الوجود يصدق على جميع الموجودات، الأشياء يعني الموجودات، الوجود يصدق على جميع الموجودات، لأن الوجود لازم الموجود، كما أن الوحدة يصدق على جميع الأشياء الموجودة، لأن الوحدة لازم الموجود، فعليه الوحدة لازم الموجود والوجود أيضا لازم الموجود، فيلزم بين الوحدة وبين الوجود تلازم. إذا كان التلازم يلزم التساوي، نحن نقول لا يلزم التساوي. لصدقهما أي الوحدة والوجود على جميع الأشياء، وهذا الظن خطأ، وهو خطأ، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. من يقول أنه بما أن هناك ملازمة بين الوحدة والوجود إذن هناك تساوق واتحاد بين الوجود والوحدة؟ ثم الدليل على تغايرهما أن الكثير، طبعا هذا الدليل راح يكون دليل قياسي، والقياس له أشكال أربعة: الشكل الأول والشكل الثاني والثالث. الشكل الأول ما كان الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، الشكل الأول، أو ما كان الأصغر موضوعا في الصغرى والأكبر موضوعا في الكبرى، الأصغر والأكبر باعتبار النتيجة، أذكركم المنطق، باعتبار النتيجة العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، فيمكن بيان الشكل الأول بوجهين، إما باعتبار الحد الوسط وإما باعتبار النتيجة. باعتبار النتيجة نقول الشكل الأول ما كان الأصغر وهو موضوع النتيجة، والأكبر وهو محمول النتيجة. ما كان الأصغر يعني العالم ما كان الأصغر الذي هو موضوع النتيجة موضوعا أيضا في الصغرى، وما كان الأكبر محمولا في الكبرى الشكل الأول. ما كان الموضوع موضوعا في الكبرى في الصغرى، والمحمول يعني والأكبر المحمول في النتيجة موضوعا في الكبرى لا محمولا، فهو الشكل الثاني. الشكل الثالث ما كان الموضوع في النتيجة يعني الأصغر محمولا في الصغرى والأكبر موضوعا في والأصغر محمولا أيضا في الكبرى، هذا هو الشكل الثالث. والشكل الرابع ما يخالف الشكل الأول، هذا من باعتبار النتيجة. باعتبار الحد الوسط الصور واضح، بعد باعتبار الحد الوسط أنه ما كان الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، وبالعكس هو الشكل الرابع. وما كان محمولا الحد الوسط محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الثاني، وما كان الحد الوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الثالث، أو بالعكس عليكم بالمراجعة. فعليه الدليل الذي يقيمه المصنف على التغاير بين الوحدة والكثرة هو من باب الشكل الثالث بيان ذلك. ثم الدليل على تغايرهما أن الكثير من حيث أنه كثير يصدق عليه أنه موجود، يصدق عليه أنه موجود كما يصدق عليه أنه ليس بالواحد. الكثير ليس بواحد، يصدق عليه موجود وهو ليس بواحد. فالموجود إذن غير الواحد، الموجود ينتج أن هذا الموجود غير الواحد، لأنه بهذا النحو الكثير يصدق عليه أنه موجود، هذا الكثير موجود وهذا الكثير ليس بواحد، موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، وهذا الكثير ليس بواحد، إذن هذا الموجود ليس بواحد، لأنه نحذف الحد الوسط وهو الكثير، نحذف الحد الوسط فينتج النتيجة أنه هذا الموجود غير الواحد. الكثير موجود، لا في الخارج أيضا موجود، الذهن موجود في الخارج موجود، في وجود ذهني ووجود خارج، الوحدة كذلك في وجود ذهني ووجود خارج. الوحدة لا، الواحد الكثير موجود في وجود ذهني ووجود خارج، أما الوحدة من المحصولات الثانية ما لها وجود خارج. الوحدة ما ينتزع من الوحدة من الواحد، الوحدة ما ينتزع من الواحد، فهي من المعقولات الثانية كما سيذكر. نعم، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه، وكل موجود فهو واحد، هذه قاعدة كلية، كل موجود لا بد أن يكون واحد وإن كان كثيرا في الخارج، في الخارج كثير، ولكن هذا الكثير يلاحظ باعتبار الوحدة، كالكتاب مثلت لكم بالكتاب، الكتاب واحد وإن كان من حيث الصفحات والأوراق كثير، وكل موجود فهو واحد، والكثرة يصدق عليها الواحد، لكن لا من حيث هي كثرة، يصدق عليها باعتبار آخر، باعتبار الوحدة، باعتبار القدر الجامع لهذا الكتاب يصدق عليه أنه هذا كتاب واحد. حتى لو تعددت الكتب، 10 كتب موجودة، يمكن أن يقال 10 واحدة في مقابل 10 الثانية، 10 كتب هنا موجود وعشر كتب هناك موجود، نقول هذه 10 الواحدة وتلك 10 الثانية والثالثة والرابعة. فعليه الكثرة يصدق عليه عنوان الوحدة، لكن لا باعتبار الكثرة، لا مع قيدية الكثرة، بل باعتبار جامع آخر يجمع 10. نعم، لا وحدة جزئية، استغفر الله، يكون وحدة جزئية في الخارج، بالخارج وحدة جزئية ليس وحدة كلية، بالخارج وعاء الجزئيات، الخارج وعاء الجزئيات، ماكو كلي في الخارج، 20 مرة فما ينعاد، ولكن ينعاد حبيبي بالخارج هذه وحدة جزئية، هذه 10 وحدة جزئية وتلك 10 أيضا وحدة جزئية، فالوحدة الذهنان يصدق على هذه الوحدة وعلى تلك الوحدة، الوحدة الذهنية كلية لأنه لا يمتنع فرق صدقي على كثيرين، أما الوحدة الخارجية جزئية، هذه وحدة وتلك وحدة، مختلفة متشخصة. الوحدة الخارجية
مقابل واحد،
الوحدة غير الواحد، الوحدة منتزع من الواحد، معنى ينتزع من الواحد من المعقولات الثانية، ولكن إذا لاحظناها باعتبار الخارج يكون جزئي. إذا لاحظناها يعني لا يوجد في الخارج وحدة خارجية، مستحيل أن يوجد في الخارج وحدة خارجية، لأنه يلزم التسلسل كما سنذكر. وكل موجود فهو واحد، والكثرة ينسق عليها الواحد، لا من حيث هي كثرة، على معنى أن الواحد أن الوحدة تصدق على العارض، يعني الكثرة، يعني الكثرة، الكثرة فيها وحدة، وحدة بالنسبة لهذه الكثرة في مقابل الكثرة الثانية، العشرة في مقابل العشرة الثانية، تكون هذه العشرة الواحدة وتلك العشرة الثانية، فالوحدة تصدق على العارض، يعني الكثرة التي تصدق عليها عنوان الوحدة، فالوحدة تكون عارض والكثرة يكون معروض. تصدق على العارض يعني الكثرة، لا على ما عرضت له الكثرة. تصدق الوحدة على كل الكثرة، أنه هذه الكثرة واحدة، لا على ما عرضت الكثرة. لا يصح أن يقال هذه العشرة، هذا الواحد من العشرة واحد، والثاني من العشرة واحد، والثالث من العشرة واحد. هذا المعنى بما أنه عشرة لا يصح، بما أنه واحد يصح، أنه هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد بعنوان الوحدة. أما بمعنى الكثرة وبمعنى العشرة لا يصح أن نقول هذا واحد وهذا واحد، بل هذا كثير من يعني هذا واحد من كثير وهذا واحد من كثير، فباعتبار المجموع وباعتبار العشرة يكون الكثرة. يرجى الانتباه بالنسبة لعبارة الشارع أعني الكثرة. إذن إن الوحدة تصدق على العارض أعني الكثرة، لا على ما عرضت له الكثرة. ما عرضت له الكثرة يعني الواحدات الخارجية حيث يعرض عليه الكثرة، هذه الأوراق بالنسبة إلى هذا الكتاب. إذن لما نقول وحدة لا باعتبار الصفحات، باعتبار الصفحات يلزم الكثرة، لما نقول وحدة باعتبار مجموع الصفحات في مقابل مجموع صفحات أخرى يسمى وحدة، يعني الكثرة لا ما عرضت له الكثرة. وكذلك كل واحد فهو موجود، إما في الأعيان موجود يعني واحد خارجي، أو في الأذهان يعني واحد ذهني، فهما متلازمان. إذن الوجود مع الوحدة بينهما تلازم. المسألة السابعة في أن الوحدة غنية عن التعريف، ولا يمكن قال ولا يمكن تعريف الوحدة إلا باعتبار اللفظ، يعني من باب شرح الاسم أقول الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية، يكفي الإنسان يلتفت إلى باطنه يتصور معنى الواحد والكثير. حتى الطفل تسأله هذا شكت أقول لك هذا واحد وهذا هذا كثير، فعلي الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية، فلا يحتاج في تصورهما إلى اكتساب، يعني إلى جنس وفصل، الاكتساب عبارة عن جنس وفصل، إلى تعريف اكتسابي لا يحتاج إلى ذلك، فلا يحتاج في تصورهما إلى اكتساب. إذن لا يمكن تعريفهما حقيقيا بالجنس والفصل، لأنه الوحدة بسيطة، فلا يمكن تعريفهما بالجنس والفصل بالنسبة إلى الوحدة طبعا، لا بالنسبة إلى الكثرة، فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ من باب شرح الاسم، بمعنى أن تبدل لفظا بلفظ آخر، كما يقال غضن فرماه يجاب أسد، لفظ آخر أوضح منه طبعا، لا أنه تعريف معنوي حقيقي بالجنس والفاصل وهو الحد التام. قال وهي والكثرة، أي الوحدة والكثرة، عند العاقل والخيال يستويان. والخيال يعني القوة المتخيلة، هنا الخيال ليس الحاصل من المتخيلة، بل المهم هو القوة المتخيلة، يعني إن شاء الله أنه في الذهن يقسم الذهن إلى زاوية منتجة، يقسم إلى زاوية يعني الذهن إلى زاوية منفرجة، بحيث تكون نقطة التقاء نقطة الغازين، أي زاوية يكون عبارة عن قوة بمطاسية، يعني الحس المشترك، بحيث جميع المحسوسات تدخل في الحس المشترك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى القوة المتخيلة، ثم القوة الواهمة المتصرفة العاقلة، خمس قوى باطنية في مقابل القوى الظاهرية، في مقابل الحواس الظاهرية هناك حواس باطنية وهي عبارة عن ما في الذهن من القوة الحافظة الفانتاسية يعني من الحس المشترك والحافظة والمتخيلة والمتوهمة والعاقلة، وهناك قوة متطرفة بين العاقلة والمتخيلة والواهمة، متصرفة بين العاقلة والمتخيلة والواهمة. فيقول الوحدة والكثرة معرفتهما في القوة المتخيلة وفي العاقل، إلا أنه العاقل يأنس بتعريف الوحدة أكثر من الكثرة، يعني يعرف الكثرة من الوحدة، لأن العاقل يدرك الكليات الواحدة فله أنس بالوحدة، لذا يعرف الكثرة من خلال الوحدة، يعني أولا يعرف الوحدة ثم بعد ذلك يعرف الكثرة، يتصور الكثرة، بخلاف القوة المتخيلة. القوة المتخيلة باعتبار جميع المحسوسات من الحس المشترك تذهب إلى إيش؟ إلى القوة المتخيلة، فهي متكثرة، المحسوسات متكثرة، فالقوة المتخيلة لها أنس بالنسبة إلى التكثر والمتكثرات، لذا تعرف الوحدة من خلال التكثر، يعني أولا تعرف المتكثرات ثم بعد ذلك تعرف معنى الوحدة، وهذا معنى الانقسام، أنه يتقاسمان العاقل من حيث التعريف، أنه نجد الوحدة أعرف من الكثرة في العاقل، ولكن يقتسم المتخيل مع العاقل بأن الكثرة أعرف عنده من الوحدة، وإن كان في العاقل يعرف الكثرة والوحدة معا كما في المتخيل يعرف الكثرة والوحدة معا، ولكن يقتسمان من حيث الأعرفية. معنى الاقتسام الأعرفي أنه العاقل يعرف الوحدة أكثر مما يعرف الكثرة للأنس بالوحدات، ولكن القوة المتخيلة للأنس بالمتكثرات تعرف التكثر أكثر مما تعرف الوحدة، وهي والكثرة عند العاقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. معنى الاقتسام شرحت لكم كما يشرحه الشارح، أقول الوحدة والكثرة عند العاقل والخيال يستويان، يعني في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. مثال ذلك، فإن الوحدة أعرف عند العاقل والكثرة أعرف عند الخيال عند المتخيلة. الوحدة أعرف عند العاقل، لماذا أعرف؟ لأنسي بالوحدة. والكثرة أعرف عند الخيال والمتخيلة، لأنس القوة المتخيلة بالمتكثرات، لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ثم العاقل ينتزع منها من هذه الكثرة أمرا واحدا، ولكن العاقل يدرك أعم الأمور أولا، يعني الواحد يدرك الكلي أولا باعتبار الكلي هو وعاء باعتبار العاقل والذهن وعاء للكليات، فالعاقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد، ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل أنه هذا الواحد له كثرة، فإذا يعرف الواحد أكثر مما يعرف الكثير بخلاف المتخيلة، المتخيلة تعرف الكثير أكثر مما تعرف الواحد. فقد ظهر أن الكثرة والوحدة متساويان في كون كل واحد منهما أعرف من صاحبتها، لكن متساويان بنحو الاقتسام، فإن الكثرة أعرف عند الخيال والوحدة أعرف عند العاقل، إذن اقتسم العاقل والخيال وصف الأعرفية بالاقتسام، يعني اقتسام وصف الأعرفية، أنه هذا أخذ الأعرفية بالنسبة للوحدة وذلك أخذ الأعرفية بالنسبة إلى الكثرة، فقد اقتسم العاقل والخيال وصف الأعرفية لهما. فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند العاقل عرفناها بالكثرة، وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العاقل عرفناها بالوحدة. أما المسألة الثامنة في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان، الوحدة باعتبار معنى منتزع من الواحد، الكثرة معنى منتزع من الكثير، والمعنى المنتزع يكون من المعقولات الثانية، لأنه لا يوجد في الأعيان الخارجية كالفوقية والتحتية معنى منتزع من فوق ومن تحت، فالوحدة والكثرة معاني منتزعة من الواحد ومن الكثير، إذا لا يوجد في الأعيان الخارجية وحدة ولا يوجد كثرة، إنما في الذهن، وإنما كانت من المعقولات الثانية لأنها متوقفة على معقولات أولية وهي عبارة عن الواحد وعبارة عن الكثير،
أنه يتطور الواحد، الواحد الخارجي عندما ينطبع في الذهن يكون عبارة عن المعقول الأولي، ثم من هذا المعقول الأولي ننتزع معنى جديدا باسم الوحدة، كما ننتزع من الكثير الخارجي عند انطباعه في الذهن ننتزع في الذهن معنى باسم الكثرة. فعليه الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية ولا توجد في الأعيان. لماذا لا توجد في الأعيان أيها الفلاسفة؟ برهان. لماذا لا يوجد في الأعيان؟ لا يقال لأنه اعتباري، هذا هو مدعانا، أنه اعتباري، هذا هو المدعى، برهان أنه لا يوجد في الأعيان. ماذا لا يوجد؟ لأنه يلزم التسلسل كرارا ومرارا مر هذا البحث، أنه لو كان الأمور الاعتبارية لو كانت في الخارج، يعني من الصفات الحقيقية الخارجية كالقيام لزيد، حيث القيام من الصفات الحقيقية الخارجية، لو كانت الاتصاف ولو كانت الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والفصلية والجنسية والنوعية وثلاثة عشر كما مر سابقا من المعاني ومن المعقولات الثانية، لو كانت كلها في الخارج للزم التسلسل، لأن هذه الوحدة يحتاج إلى وحدة أخرى، والوحدة الأخرى يحتاج إلى وحدة ثالثة ورابعة، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل. وإن كان يلزم التسلسل في الذهن أيضا، إلا أنه في الذهن يمكن انقطاع اعتبار التسلسل بانقطاع الاعتبار، يمكن انقطاع التسلسل باعتبار الانقطاع. أليس مر علينا هذا المعاني كرارا؟ قال وليست الوحدة أمرا عينيا، بل هي من ثواني المعقولات. العلم وحشي إن تركته يمشي، كأنما تركتم العلم فمشى عن أذهانكم الشريفة. وليس الوحدة أمرا عينيا، بل هي من ثواني المعقولات. وكذا الكثرة، أقول الوحدة إن كانت سلبية، الوحدة من حيث التعريف إن كانت سلبية، لأنه الوحدة تارة يعرف، تارة يعرف بتعريف إيجابي وأخرى يعرف بتعريف سلبي. إذا عرفت الوحدة بتعريف سلبي بأن الوحدة ليس فيه الانقسام، ليس فيه الانقسام تعريف سلبي، فالوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلبا لأي شيء. الوحدة لو كانت سلبية ليس فيه الانقسام، يعني ليس ليسية عامة مطلقة، عدم مطلق أو عدم خاص، عدم خاص وهو الكثرة. الوحدة غير قابل للانقسام، ليس فيه الانقسام، يعني الوحدة ليس بكثير، لأن الكثير قابل للانقسام، فالوحدة ليس فيه الانقسام، يعني الوحدة ليس فيه معنى الكثير. إذن عدم الوحدة عدم خاص وليس عدم مطلق. فالوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلبا لأي شيء كان، بل سلب مقابل الوحدة، أعني الكثرة. فالكثرة إن كانت عدمية، الكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم. إذا كانت الكثرة، مثلا عرفنا الكثرة بأنه ما ليس فيه الوحدة، ليس فيه الوحدة، إذن الوحدة ليس فيه ما ليس فيه الوحدة، يعني يلزم عدم العدم، وعدم العدم ثبوت، عدم العدم ثبوت، نفي النفي إيجاب، هذه من البديهيات أصبحت عندنا اليوم. تخيبون آمالي، اسمعوا يرحمكم الله. الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلما لأي شيء كان، بل سلب مقابل الوحدة، أعني الكثرة. فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم، فتكون ثبوتية. وإن كانت تعريف الوحدة وجودية، تعريف الوحدة وجودية، وإن كانت وجودية كان مجموع العدمات أمرا وجوديا، يلزم أن يكون مجموع العدمات أمر وجودي باعتبار عدم العدم وجودي، فيلزم مجموع العدم يكون أمرا وجوديا، وهو مجموع العدمات، يعني لو كان وجودية، لو كان وجودية بعبارة أخرى، لو كانت الوحدة وجودية من حيث التعريف، إما أن تكون سلبية أو تكون وجودية، إذا كانت سلبية عدم العدم ثبوت، وإذا كانت وجودية تعريف الوحدة وجودية. والكثرة، الكثرة ما يقابل الوحدة، يعني ما ليس بالوجود، فيلزم أنه تجتمع عدمات مع وجودات في شيء واحد، يلزم اجتماع عدم مع وجود في شيء واحد، وهذا محال. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع النقيضين. يرجى الانتباه، إذا كانت الوحدة تعريفها وجودي، إذا كانت تعريف الوحدة تعريف وجودي، يعني الوحدة وجودية، ثم الكثرة ما ليس بالوحدة، الكثرة ما ليس بالوحدة يعني ما ليس بالوجودي، فعليه الكثرة في عنوان الواحد يعني فيه السلف كما في عنوان الواحد، فيلزم في الكثرة اجتماع الوجود والعدم، وهذا محال. كان مجموع العدمات أمرا وجوديا وهو محال. وإن كانت ثبوتية، إذا كانت الوحدة ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل. الوحدة إن كانت ثبوتية بمعنى التحقق الخارجي، إذا كانت في الخارج يلزم التسلسل، لأن هذه الوحدة يحتاج إلى وحدة أخرى، باعتبار هذه الوحدة فيها عدم الانقسام، فلكل وحدة يحتاج إلى وحدة أخرى، والوحدة الثانية يحتاج إلى وحدة ثالثة، وهكذا فيلزم التسلسل. فإن كانت الوحدة ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل، وإن كانت ثابتة في الذهن، ثابتة إلا أنه ثابتة في الذهن، ثبت المطلوب. نحن نريد أن نقول أنه الوحدة من المعقولات الثانية، يعني من التي تكون ثابتة في الوجود الذهني، فعليه الوحدة إن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل، وإن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب. فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري تحصل في العاقل عند فرض عدم انقسام الملحوق، ملحوق الوحدة، ما يصدق عليه الوحدة لا يقبل الانقسام. إذن الوحدة باعتبار الواحد، الواحد بما أنه لا يقبل الانقسام، ننتزع عقلا ينتزع من الواحد مفهوما جديدا وهو عبارة عن الوحدة الفلسفية للوحدة السياسية والدينية، وهي من المعقولات الثانية. إذن الوحدة أمر عقلي أولا، ثاني اعتباري لأنه من المعقولات الثانية، تحصل في العاقل عند فرض عدم انقسام الملحوق للوحدة وهو الواحد الخارجي، بما أنه غير قابل للانقسام ننتزع من هذا الواحد الملحوق الخارجي، ننتزع الوحدة، وهي الوحدة من المعقولات الثانية، لأنه لابد أن نتصور الواحد، يعني لابد أن ينطبع الواحد في الذهن، الواحد الخارجي ينطبع في الذهن، بعد ذلك ننتزع معنى جديدا، وهذا هو معنى المعقول الثاني، أو المعقول الثاني كان عبارة عما ليس بأجزائه وجود خارجي، يسمى أيضا بالمعقول الثاني كما مر سابقا، وهي الوحدة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. المعقولات الأولى عبارة عن أي شيء؟ نعم؟ عبارة عن الواحد المتصور للواحد الخارجي، يعني عبارة عن الواحد الذهني، لأن الواحد عبارة تارة يكون في الخارج وهو الوجود الخارجي، وتارة تنطبع العلم وانطباع صورة الشيء في الذهن، وأخرى تنطبع هذه الصورة في الذهن، فيسمى المعقول الأولي، ثم نتعقل معقولا آخرا من هذا المعقول الأولي ويسمى بالمعقولات الثانية، وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. وكذا الكثرة، الكثرة أيضا من المعقولات الثانية، لأنه لا يمكن أن يتصور وحدة أو كثرة قائمة في الخارج بنفسها، قائمة بنفسها في الخارج، هناك كثرة قائمة في الخارج، هناك كثير في الخارج، وليس معنى الكثرة، فالكثرة ليس قائمة بنفسها في الخارج، بل إنما تتصور الكثرة عارضة لغيرها الكثير، الكثرة تعرض على الكثير، الوحدة تعرض على الواحد، بل إنما تتصور الكثرة عارضة لغيرها وهو الكثير، كما نتصور الوحدة عارضة لغيرها وهو الواحد، والحمد لله رب العالمين.